بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع حضراتكم في سلسلة سباق القلوب التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن وأن يجعلها في ميزان حسناتنا لا رياء فيها ولا سمعة، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في سباق القلوب إلى الله عز وجل عن صفات القلب الذي لا بد له أن يشترك في سباق القلوب. يعني أي سباق في الدنيا أو أي رياضة عموما، أي حد بيلتحق بيها ويخش فيها بطولات أو سباقات، يبقى ليها شروط ينبغي أن تتوفر في اللاعب حتى يستطيع أن يسابق أو أن يدخل أو يشترك في هذه البطولة أو المسابقة. كذلك أيضا سباق القلوب إلى الله عز وجل، القلوب اللي بتسابق لربنا سبحانه وتعالى ليها صفات، أو محتاجين أن احنا نتحلى ببعض الصفات حتى نلحق بهذا السباق، السباق إلى الله عز وجل. فأول صفة معنا سريعا وحتى لا ينقضي الوقت بين أيدينا، أول صفة من صفات القلب هو قلب لا يعرف القربان، يعني قلب متحرر لله سبحانه وتعالى، ودي أول الشروط وأهمها. فلابد للقلب السائر إلى الله عز وجل والذي سيشترك في سباق القلوب إلى الله أن يكون حر طليق، ما يعرفش أثر المادة أو قضبان الشهوة، ما فيش حاجة بتأثره، دائما وأبدا هو لله سبحانه وتعالى. أما القلب المحبوس سواء بقى خلف أسوار الشهوة أو الجاه أو المرض والعياذ بالله، ده هيبقى صعب عليه جدا الالتحاق بهذا السباق، فهيكون مكبل بهذه الأشياء، وأن له أن يتسابق في هذا السباق الجميل، هذا السباق المحمود إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مقيد بتلك القيود. فالسباق والأس لا يجتمعان أبدا في قلب يريد أن يسبق إلى الله سبحانه وتعالى. القلب أسير لشيء من الدنيا هيقيد وهيكبل عن الحركة وهيمنع بهذه السلسلة إن شاء الله. اقرأ بقلبك هذه الآيات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كلمة التزيين، الدنيا مزينة، مظهر، متاع زائل، والاقتراب من هذه الزينة بيفضح الصورة، وبيبين ان الظن اللي النفس ظنته عن هذه الصورة ما هو الا خيال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله عنده حسن المآب. هي دي الحقيقة الراسخة التي لابد لهذا القلب ان يعيها جيدا، ان الله سبحانه وتعالى عنده النعيم الدائم واللذة الباقية، والله سبحانه وتعالى خير وأبقى. فاللي بيخسر في السباق هو الذي آثر الثاني على الباقي والرخيص على النفيس. ومعانا في حلبة هذا السباق طبيب بارع وهو بشر بن الحارث، شخص هذا المرض وهذه القيود، فقال وهو يصف الداء والدواء معا، فيقول لا يجد العبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. ثاني، يقول بشر بن الحارث: لا يجد العبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. فمن صام اليوم عن الشهوة أدركها في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن صام عما سوى الله فيعيده يوم اللقاء. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ابن القيم في مفتاح دار السعادة بيقول: وقد أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده ذلك لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. معايا يا جماعة؟ واضح الكلام؟ معلش اللي معايا كده يكتب 5 بسرعة، اللي معانا يكتب 5. فين بقيت الناس؟ في ناس لسه ما كتبتش 5. اللي معانا يكتب 5. تمام. أيضا من صفات هذا القلب الذي سيشترك في سباق القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، قلب شعاره اليقظة، دائما وأبدا يقظ في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يقظ للطاعات التي تقرب إلى الله، يقظ في الذنوب والسيئات التي تبعد العبد أو تبعد القلب عن الله سبحانه وتعالى، يتعلم فن إحصاء السيئات. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. زي ما التجار ورجال الأعمال بيبدأوا يعملوا دراسات جدوى للمشاريع ويشوفوا في آخر كل سنة مالية سواء هذا المشروع كسب ولا خسر ونسبة الأرباح على رأس المال اللي محطوط في المشروع، أيضا المتسابق في سباق القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بيحصي سيئاته وبيحذر من عقاب السيئات على القلب، وبيحاول يعمل تفاضل للأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان السلف حريصين جدا على النقطة دي، فكان سفيان الثوري بيقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. عارفين من أين يؤتوا، فالشهور لا تنسي هذا العبد الذي يريد أن يشترك في سباق القلوب إلى الله عز وجل، لا ينسى أبدا بطول المدة الذنوب والمعاصي التي قد اقترفها في حق الله سبحانه وتعالى، بل هي تكون نصب عينيه، ولكن لا تجعله يقع في إفراط أو يقع في قنوط ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيحاسب نفسه ولكن محاسبة إيجابية، محاسبة تدفعه للأمام، محاسبة تجعله يعوض ما فاته من طاعات ويعوض ما قام به من سيئات بالطاعات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بقلب حسن، وفي رواية يقول: السر بالسر والعلانية بالعلانية. واضح الكلام؟ ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمنين عموما وبالناس أو العبد اللي ليه حال مع الله وليه معاملة مع ربنا سبحانه وتعالى، إن بيخلي هذه العقوبة، عقوبة المعصية أو الذنب أو الشيء اللي بيقترفه في حق الله ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، في الدنيا بتكون تنبيه لهذا العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى والمشترك في صفات القلوب عما بدر من هذا العبد، تنبيه. ولله المثل الأعلى لا نشبه، ولكن بلغة المصريين شدت ودن، قرطت ودن كده، بيوضح فيها أو بينبه هذا العبد، خد بالك أنت كده لو استمريت في هذا الذنب أو في هذا العمل بتبعد. ففي هذه العقوبة تنبيه لهذا العبد السائل إلى الله سبحانه وتعالى، ودي تفرح مش تزعل. للناس اللي فهمت معاملة ربنا وليها حال مع ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا في المعاملة بينها وبين الله، يفرح بحاجة زي دي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعامله حتى لو كانت المعاملة دي ظاهرها العقاب. فان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك، القضية مش في العقاب، لا لا لا، القضية انه بيفهمك ان العقاب ده عقبت بسببه او بسبب الذنب الفلاني. النقطة دي واضحة يا جماعة؟ النقطة دي واضحة؟ يعني في ناس كتير مننا مثلا ممكن تقع في ذنب او تقع في شيء لا يرضي الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يريد بهذا العبد خيرا فيعاقبه ويفهمه ان العقاب او العقوبة دي بسبب الموقف الفلاني اللي انت عملته او بسبب الذنب العلاني اللي انت اقترفته. بالضبط، تعمل ذنب مثلا، ترجع تلاقي ابنك متعور في البيت، وقع بينك وبين زوجتك هيحصل مشكلة، تحرم من طاعة كنت هتعملها، تستبدل في عمل من الاعمال الدعوية او الخيرية، في حاجة بتحصل بسبب حاجة. ومش بس كده، لا، ربنا سبحانه وتعالى كمان بيفهمك، تلاقي بتقولك او بتحدث نفسك بيها، شفت انا اكيد ده كان بسبب الذنب اللي انا لسه عامله من ساعتين قبل ما اجي، انا حرمت بسبب المشكلة الفلانية او الحاجة العلانية اللي انا عملتها بيني وبين الله عز وجل. العبد فس، نعم، ودي من معاملة ربنا سبحانه وتعالى. مش ربنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وذلك واعظ الله في قلب كل مؤمن؟ سواء بقى بيكون تنبيه للعبد او معاملة من الله عز وجل، والاثنين واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، يعلم لما وعلى ما عود، إذا كنت الله أبتنا من الأضرار. فمهما حدث هذا العبد السائر الله سبحانه وتعالى المشترك في صداقة القلوب إلى الله عز وجل، لا ينسيه مدة أو طول الفترات إحصاء لنفسه ومحاسبته لنفسه الإيجابية. وبيعرف إزاي في معاملة ربنا سبحانه وتعالى بالأشياء، سواء كان بالطاعة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له بطاعات وبيغلق عليه بذنوب، فيعرف ايه الطاعة اللي لما بيعملها ربنا بيفتح له بسببها، وايه الذنب اللي لما بيعمله او بيقترفه بيغلق باب التوفيق وباب الاستعمال بينه وبين الله وبينه وبين الاعمال. فننتبه لهذه النقطة، لانها نقطة خطيرة جدا في الطريق الى الله عز وجل عموما، وفي سباق القلوب الى الله عز وجل خصوصا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد هي تعجيل العقوبة لي في الدنيا قبل الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثاني الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نخاف لو فضلنا نقع في ذنوب ومعاصي وتقصير وتفريط بيننا وبين الله عز وجل وما تعاقبناش بهذا الذنب. القلب ده يبقى واجب. واجب كده في حاجة، هو الذنب ده عدى ليه؟ أنا عملت ذنب واثنين وثلاثة وقعت في تقصير وتفريط، هو في الدنيا ماشية معايا ليه؟ تخاف، تخاف من ده، إلا أن تكون أو يكون الإنسان أو العبد أو هذا العبد يكون أحدث توبة وأحدث طاعة، فلعل الله سبحانه وتعالى قبل توبته وقبل هذه الطاعة ومحى بها هذا الذنب، عشان ما تكونش استدراك ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأبو سليمان الداراني بيقول كلما ارتفعت، اسمع بقى الكلام ده، الأثر ده رهيب رهيب. يقول أبو سليمان الداراني كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع. لما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع. أختنا فلسبيل أو أخونا فلسبيل، أنا يعني استغفر الله لا أقصد شيء، طبعا من قال هذا الأثر له مع الله ما له من حال وباع، ولكن فيه كلام يعني هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، هذا الأثر فيه كلام. فالصحابة وهم من هم في حالهم مع الله عز وجل، وكانوا بيقع في ذنوب ومعاصي، وكان مشهور مين منهم فيهم اللي كان مشهور بالجنة، ومنهم اللي كان من أهل بدر، ومنهم من كان من أهل بيعة الرضوان، وكل دول مغفور لهم. ولكن تعالى لا أول شيء يريد الله سبحانه وتعالى أن يبينه للأمة عموما ويعامل هؤلاء الصحابة خصوصا. نعم هو أثر عن الحسن البصري اللي هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصوهم، ينسب للإمام حسن البصري، ولكن فيه كلام. فأحيانا زي ما فود ده العنصر اللي جاي على طول في مسألة يقظة القلب، هو قضية الطاعة وقضية إن الإنسان أحيانا في معاملة ربنا سبحانه وتعالى في سباق القلوب وفي طريق العبودية لله عز وجل، عندما يريد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا لا هو كلام أبو سليمان الداراني كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع، بس هذا هو الأثر، الأثر في حلية الأولياء، حلية الأولياء. فهذا الأمر في أحيانا بيكون العبد، الله سبحانه وتعالى يحب العبد، ولكن يقع في قلب هذا العبد عجب مثلا أو استكبار نتيجة طاعة أو نتيجة عدة طاعات، وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يحفظ على هذا العبد، ويريد يحفظ على هذا العبد قلبه، ويريد أن يصلح هذا العبد في من هذا المرض أو من هذا الأمر، فبالتالي يوقعه في ذنب ومعصية فيكسر قلبه عشان يحتفظ برصيد الحسنات ويتعلم أنه ينتصر لله عز وجل ويفتقر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هي الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقيم العبد بيها وفيها إنما هي محض فضل من الله عز وجل، فتكون أحيانا تربية من الله. ولنا في قصص من قصص كثيرة جدا من الصحابة والتابعين في معاملة ربنا في هذا الأمر، أشياء كثيرة ومن أجلها ومعرفة يعني في حالة الصحابة الغامدية. وغيرها من الصحابة سيدنا أبو محجن الثقفي في أحد الغزوات كان يشرب الخمر وكان يحد في هذا، وأتي به كثيرا في شرب الخمر، وكان في أثناء المعركة وهو في ذروة سنام الإسلام يقوم بالجهاد في سبيل الله يقع في شرب الخمر وهذه الكبيرة بالضبط، وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى يفتح على يديه فيأخذ البلقاء ويجاهد وينزل المعركة ويفتح الله سبحانه وتعالى على يديه، ثم بعد ذلك يقول والله فسيدنا سعد بن أبي وقاص يقول لا والله لا أحبك في الخمر بعد ذلك. فيقول سيدنا أبو محجن الثقفي والله لا أشرب الخمر بعد ذلك. فهي دي النقطة، إن إحنا الكلام، ودي والله نصيحة أخوية، محتاجين إن إحنا نرد الكلام إلى الله وإلى الرسول، لأن واقع السلف وحال السلف وأحوال السلف في واقعهم في زمنهم وفي حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى مختلف جدا عن واقعنا وحالنا. إحنا عايزين نعرف هذه النماذج، نعرف إن النماذج دي فرقانة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا إحنا عندنا نصوص، عندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا نموذج نقيس عليه، وهو نموذج الصحابة، وهذا النموذج أعلى نموذج بنقيس عليه، أعلى حتى من السلف ومن التابعين، لأن هو ده النموذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباه على إيده، وهذا هو النموذج الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه للأمة بالضبط. فبالتالي نريد إن إحنا الكلام والأثار نردها إلى الله وإلى الرسول، نردها يعني إيه نردها إلى الله وإلى الرسول؟ نردها لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونردها لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأفعال الصحابة ومعاملة ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المواقف. أيضا في سباق القلوب، وبها نختم ونبدأ التفاعل إن شاء الله كما وعدنا، إن المدة تبقى قصيرة وتفاعل أكثر بإذن الله عز وجل. قضية إن هذا المتسابق أو هذا العبد الذي يريد أن يلتحق بسباق القلوب إلى الله عز وجل في حذر دائم في معاملته القلبية مع الله عز وجل، فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا. خد بالك من الكلام، دائم الحذر في علاقته القلبية مع الله عز وجل. إبليس لما أعجب بكثرة الطاعات تكبر عن طاعته لله عز وجل، فطرد من رحمة الله. عشان كده بشر بن الحارث لما صلى يوم فأطال الصلاة وأحسن، وكان رجل يصلي خلفه، فنظر له بشر وقال لا يعجبنك ما رأيت مني. فإبليس عرض الله مع الملائكة دهرا ثم صار إلى ما صار إليه. كان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تعجبوا بعجب، لا تعجبوا بعمل عامل حتى ترون بما يختم له. لا تعجبوا بعجب بعمل عامل حتى ترون بما يختم له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخاطر. دي تبقى معاملة بينك وبين نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يسترنا ويرزقنا حسن الخاتمة. إن ممكن بذنب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وبخبث الخبيئة التي بينك وبين الله، تحرم من حسن الخاتمة، ويختم لك بخاتمة سوء. تحذر، طبعا تحذر من هذا، وما تختارش بظاهرك أمام الناس، وخلي تعاملاتك دائما وأبدا وخصوصا التعاملات القلبية بينك وبين الله، وليقول الناس ما يقولون، مش مشكلة. وبالعكس خليك كالجبل، خليك كالجبل. يعني ايه؟ يعني الجبل علميا بيقولوا ان الجبل بيظهر عشره، واحد على عشرة. يعني الجبل تخيل كده اللي ظاهر من الجبل في تسع اعشار، تسع مرات شكل الجبل تحت الارض. تخيل، خليك كده تك الوتد. خلي اللي ظاهر بينك وبين الناس، اللي ظاهر للناس عشر، ده لو هيظهر عشر اللي بينك وبين الله، بحيث ان انت لا تأبى بتعاملاتك مع الناس، ولا تأبى لنظر الناس، ولكن أنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. فهذا القلب الذي يريد الاشتراك في سباق القلوب إلى الله عز وجل دائم الحذر في تعاملاته بينه وبين الله، وخصوصا وبينه وبين الناس، وخصوصا التعاملات القلبية اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى والتي لا يطلع عليها إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرى من قلوبنا إلا خيرا، وألا يجعلنا نريه من قلوبنا إلا خيرا. فطبعا من أكثر الحاجات العجب، وده أكثر حاجة بيقع فيها العبد خصوصا كثير العبادة، كثير العبادة. عشان كده في أثر عن سيدنا عيسى يقول كم من ريح أبصأت، كم من مصباح أبصأه الريح، وكم من عابد أهلكه العجب. فالعجب بالعمل بيحبط العمل، لأنه بيولد في النفس العديد من أمراض القلوب، بتكون مثلا منها زي الغرور والتكبر والرياء، حب المدح. كل الأمراض اللي احنا قلناها دي أمراض خطيرة جدا، وأخطر بكتير جدا 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 من معاصي الجوارح. عشان كده بيقول أحد السلف خير من العجب بالطاعة ألا تأتي الطاعة. يعني الأحسن لك والأكرم لك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مش ان انت تعجب بطاعة لأنها تبقى خلاص هتحبط عملك، ان انت أصلا ما تكونش بهذه الطاعة ثم تعجبش. عشان كده محتاجين ان احنا نكون حذرين جدا في تعاملاتنا القلبية في سباق القلوب على طريق العبودية إلى الله عز وجل. وأيضا العكس، رب معصية أورثت ذلا واستغسارا. لا، المقصود بس أختنا دعاء صالح بترك الطاعة نتكلم فيها في التفاعل إن شاء الله. فأنصر أو الأمر اللي بعد كده هو على الوجه الآخر، وهو رب معصية أورثت ذلا واستغسارا. يعني إيه؟ محتاجين عايزين الإبليس يقع في هذا الشعور ويقع في هذا الندم. عايزين نعمل لإبليس فخ إيماني. أحيانا المعصية تقرب من الله، كنا على حسب تعامل العبد وتعامل الله سبحانه وتعالى مع العبد. عايزين نعمل فخ إيماني لإبليس. يعني إيه؟ بيقول أحد السلف هو إسحاق بن خالد، بيقول ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم ليت شعري لماذا يختم لي. عندها ييأس إبليس ويقول متى يعجب هذا بعمله. إبليس لما بيشم من العبد إنه في ذل وانكسار بينه وبين الله عز وجل، بيبقى نفسه إن هذا العبد يعجب بأي طاعة أو بأي عمل عشان تحبط عمله. من كده إبليس يندم عندما يوقع ابن آدم في ذنب أو في معصية أو في شيء لا يرضي الله عز وجل، ثم بعد ذلك يكون هذا الذنب وهذه المعصية سبب من أسباب القرب من الله عز وجل، بل تكون فتح الباب أو فتح الخير لهذا العبد بينه وبين الله. فيقول إبليس متندما ليتني لم أوقعه في هذه المعصية، فرب علة كانت سببا للصحة. وعشان كده يقول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة. قيل كيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا، باكيا نادما، مستحيا من ربه تبارك وتعالى، ناكسا رأسه بين يدي ربه، منكسر القلب. فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب لدخول هذا العبد الجنة. وعندما سئل سعيد بن جبير من أعبد الناس، قال: رجل استرحى من الذنوب وكلما ذكر ذنبه احتقر عمله. يعني كده إياك ثم إياك أيها العبد السائر إلى الله عز وجل على طريق العبودية أن تفخر على العاصي بطاعتك، أو أنك بتعير أو تعير حد بعصيته أو بذنبه، لأنه لعل وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى منكسر القلب، خاشع الطرف، منكسر القلب، مفتقر الله سبحانه وتعالى، أنفع وخير له من كثير من الطاعات التي تقوم بها بينك وبين الله. فيقال أن أنين المذنبين أحب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين، فلعل الله سبحانه وتعالى أسقاه بهذا الذنب دواء إيماني استخرج به داء هو فيك وأنت لا تشعر. لعل الله سبحانه وتعالى بالذنب اللي أنت بتعيره به أو بتنكر عليه فيه بتفاخر وعجب ورؤية نفس وتكبر، لعل الله سبحانه وتعالى أسقاه وعلمه وعرفه بهذا الذنب الدواء الذي يستخرج به هذا الداء، داء الذنب، ويكون هذا الذنب فيك وأنت لا تشعر. طبعا عندنا صفات أخرى من صفات القلوب التي ينبغي لمن أراد أن يلتحق بهذا السباق، سباق القلوب، أن يتصف بها، إن شاء الله نتكلم عنها في المرات القادمة بإذن الله عز وجل. والآن إن أردتم